بسم الله الرحمن الرحيم. إخوانكم في دار المنار يسرهم أن يقدموا لكم هذه المادة وعنوانها اسألوا أهل الذكر، وذلك لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
بالله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حاء، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. وكنا توقفنا في المرة الماضية عند ضرورة أن يسأل المرء إذا نزلت به نازلة أعلم الناس بهذا الأمر، وهذه كانت سنة توارثها التابعون عن الصحابة، وتعلمها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنبياء الله. ثم هناك أمر آخر، وهو الرحلة في طلب العلم. فصار عندنا شيئان: الشيء الأول هو أن يرحل المرء إلى أعلم الناس إذا نزلت به نازلة، وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب إذا نزلت المسألة بالرجل، فذكر فيه حديث عقبة بن الحارث أن امرأة جاءته فقالت: إني أرضعتك وأرضعت امرأتك، فقال: أنا ما أعلم شيئا من ذلك. ثم سأل أهله فقالوا: لا نعلم شيئا من ذلك. فرحل عقبة بن الحارث، وكان عقبة في مكة، فرحل من مكة إلى المدينة ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فقال: يا رسول الله، إن امرأة قالت كذا وكذا، فأعرض عنه فأتاه من تلقاء وجهه وسأله، فقال له: فارقها. قال: يا رسول الله، امرأة تقول. فقال له: كيف وقد قيل، وفي رواية فنهاه عنها وأمره بفراق هذه المرأة، فطلقها وتزوجت رجلا بعده. فهذا الرجل لما نزلت به نازلة إنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشفيه، فما ينبغي لمن تنزل به مثل هذه النازلة أن يتلكأ أو يتباطأ. أحيانا إنسان يستغرب لما يأتيه مثل الرجل طلق الطلقة الثالثة وشاكك فيها، ومع ذلك عايش مع امرأته، ويأتي بعد شهر وشهرين وثلاثة ليسأل إذا كانت هذه الطلقة وقعت أم لا، مع أنها الثالثة يعني التي تبين المرأة بها بينونة كبرى. يعني هي لو طلقة الأولى أو الطلقة الثانية، والرجل مثلا عاشر امرأته وطلع في الآخر إن الطلقة دي محسوب عليه،
خلاص أهي امرأته، لكن يعني ما أشهد على الرجعة مثلا، خلاص الأمر بسيط، لكن تكون الطلقة الثالثة ومع ذلك يدع المسألة والمرأة تدع المسألة، وبعد شهر أو شهرين أو ثلاثة يجي، وأحيانا يجي وقد طلق الرابعة والخامسة والسادسة وعايش مع امرأته بقاله شهر وشهرين وسنة وسنتين إلى آخر هذه المسألة. وأكثر هؤلاء الناس بكل أسف يذهبون إلى أجهل الناس بمثل هذه المسائل، فيذهب لمقيم شعائر أو مؤذن في مسجد أو لمأذون شرع، والمأذون الشرعي رجل بيوثق ويكتب، لكن أغلبهم لا يعلم شيئا عن مثل هذه المسائل، إنما سمع كلمة وتلقف كلمة أخرى وظن أنه فقيه وإنه هو ده شغلته يطلق ويجوز، فيبقى من حقه أنه يفتي في الطلاق والزواج، وهذه طبعا محنة كبرى ومشكلة عظيمة. أي إنسان يعرض له سؤال في دينه لابد أن يطلب البراءة لنفسه بأن يجعل الحجة بينه وبين ربه أعلم الناس. ولعلكم تذكرون حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان في صحيحيهما في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا. الرجل ده سأل الراهب الأول قال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا، فقتله، ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم، هكذا تقول الرواية. الأول راهب هكذا وصف مطلق، والثاني راهب عالم، فأكثر الناس بتختلط عليه الأزياء، لا يستطيع أن يميز العالم من شبيه العالم، لا سيما إذا كان هناك حرب ضروس على أهل العلم، وكثير من الناس لمجرد أن يتزيأ بزي العالم صار منهم. يعني النهاردة العمة والككولة واخد بالك، دي مثلا زي معروف إن ده زي أهل العلم، واخد بالك كم من جهلة يلبسون هذا الزي بالألوف بالمئات بالعشرات، المهم أنه عدد يلبس هذا الزي، وليس كل من تزيأ بهذا الزي كان من أهل العلم، ولكن منطبع عند الناس أن كل من تزيأ بهذا الزي فهو من أهل العلم، فالناس لا يفرقون بين العالم وبين شبيه العالم، ومن هنا تأتي المحنة أن يستفتى غير العالم فيفتي. فلأجل هذا لابد أن تميز، زي ما أنت عارف الأطباء وعارف درجات الأطباء وعارف أن في فرق ما بين عميد الكلية ورئيس القسم، وما بين الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس والمدرس المساعد والمعيد والممارس العام، أنت عارف القصة دي كلها واخد بالك، وعارف درجات الأطباء. يبقى الإنسان مريض مثلا بمرض عضال يقولوا له روح لممارس عام ما يرضاش، لا لازم يروح لأستاذ كبير ويكون أستاذ قديم وعارف ويسأل واخد بالك، زي برضو اللي رايح يحج عارف فروق التذاكر وعارف ان المكتب ده اغلى من المكتب ده، ومع ذلك مش عارف هو راح السعوديه ليه، واخد بالك يعني عارف كل حاجه الا الحج، ماشي رايح عشان يمشي ورا الناس، باتوا في مزدلفه يبات، عدوا مزدلفه عد وراه، تاخد بالك ازاي، فضاعت عليه العباده بسبب هذا الاهمال. يبقى انت رجل تعلم او ينبغي ان تعلم انه لا حياه لك اذا كنت تريد الدار الاخره، لا حياة لك إلا بأهل العلم، وحاجتك إلى أهل العلم أمس من حاجتك إلى الطعام والشراب، خلاص. فإذا كنت تعلم هذه الحقيقة فلا بد أن تبذل وسعك في معرفة طبقات العلماء الربانيين، معارف العلماء اللي ممكن تستفتيه 5-6، يبقى ما لقيتش ده أسأل ده، ما لقيتش ده أسأل ده، واخد بالك. وإنسان يزداد عجبه من واحد يقول أنا بتصل بك من شهر ويتكلم في مسألة خطيرة وعد حدود ربنا فيها في خلال الشهر الماضي، طب ليه ما سألتش؟ أصلا اتصلت وما لقيتكش، افترض أنا موت خلاص مش هتلاقي حل، فهذا إهمال لا يعذر صاحبه به، إهمال لا يعذر صاحبه به. بيبقى إحنا عارفين نبحث، ويبقى حياتنا طالما إحنا نريد الدار الآخرة بحياتنا كلها مربوطة بهؤلاء الذين يدلوننا على الله تبارك وتعالى. فلأجل هذا يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالوا كما ذكرت في الدرس الماضي أنهم مروا على فلان من الأنصار وفلان من الأنصار ولم يسألوه، إنما قصدوا أن يذهبوا إلى عبد الله بن عمر، ولأن العالم كلما كان متينا في علم أراحك. أنت عارف يعني مثل الإنسان اللي هو مش محقق في العلم زي مثل الطبيب اللي مش عارف يشخص، يديك أف الدواء واخد بالك، دواء وبل دواء، دواء يبطل مفعول دواء، تاخد بالك ازاي، او بيجرب فيك وانت اللي بتدفع الثمن، اه مش عارف يحدد المساله فيقول لك اديله كذا واديله كذا واديله كذا، واخد بالك. والصيادله طبعا هم اللي بيكسبوا من وراء العمليه دي، واخد بالك، اللهم لا حسد، فالمهم ان الراجل مش عارف يشخص، فتدفع مثلا 200 جنيه دواء. لا، انا عايزك تروح تدفع 200 جنيه كشف ويديك علبه دواء ب 10 جنيه، يقوم بقى الادويه دي كلها كيماويات هتدخل بدنك، يقوم انت تستريح من العمليه دي. عرفت ازاي؟ لان كل دواء له اثر جانبي. فانت روح تدفع 200 جنيه للدكتور يديك علبه دواء واحد، وما تدفعش 10 جنيه للدكتور يديك ب 200 جنيه دواء. تاخد بالك ازاي؟ فهو الرجل اللي هو مش متين في العلم يحيرك، يقول لك ايه، بتساله مثلا عن سؤال يقول لك خد بالاحوط، واخد بالك؟ خلاص خد بالاحوط. الاحوط معناه ايه؟ معناه الاشد، مش كده؟ خد بالاحوط يعني الاشد، خد بالاحوط يعني الاشد. فلا تزال انت في شده دائما دائما واخد الايه، ماشي في العريض يعني، واخد بالك ازاي؟ تيجي تدور على يسر الدين، الدين بيقول الدين يسر وانا مشدود، واخد بالك؟ وحياتي مشدوده، ليه؟ هو فين اليسر اللي في الدين؟ مين اللي ضيعك؟ اللي مش عارف يوصل للحكم الشرعي. قال سفيان الثوري رحمه الله وقد وصف هذه الحال، قال: انما العلم هو الرخصه من ثقه، اما التشديد فيحسنه كل احد. كل الناس يقول لك خذ بالاحوط، خذ بالاحوط، خذ بالاحوط. انما العلم ايه؟ الرخصه من ثقه، عالم فاهم القضيه، فاهم، عارف كويس قوي كيف يفتي. تروح تقول والله انا بشغال في شركه، وصاحب الشركه راح جاب قرض ربوي خلاص وعمل بضاعه والكلام ده، طب انا كرجل عامل هل انا يضيرني شيء من القرض الربوي اللي صاحب المصنع ولا صاحب المحل جابه، جاب بضاعه بيه؟ لو مش محقق المساله ولا خد بالاحوط وسيب الشغل. طب انا اسيب الشغل اروح فين؟ واخد بالك ازاي؟ لكن الصواب انه لا يضير شيء. ده راجل جاي على بضاعه بيبيعها، بضاعه حلال، واخد بالك ازاي؟ فلا يناله شيء مما فعله هذا الانسان، واخد بالك؟ زي مثلا مرتبات الموظفين، هو من مرتبات الموظفين مش بتطلع البنك المركزي ابو الربا كله، ها؟ طيب انت ايه بقى، مرتبك حلال ولا حرام؟ يجي الانسان الجاهل بقى يقول لك لا المرتب حرام. ايه اللي حرمه؟ العبرة بالعمل المباشر اللي انت بتؤديه، واخد بالك؟ ممكن تكون في دولة امير المؤمنين وبتعمل عمل مباشر حرام، يبقى ملك حرام والدولة مسلم، مفيش علاقة في المسألة. انت عملك المباشر حلال، تباشر عمل حلال، اعطوك الراتب ولا يهمك. الصحابة كانوا بيأجروا نفسهم عند اليهود، كانوا شغالين عند اليهود، واخد بالك؟ وكانوا بياخدوا الأجر من اليهود، ومعروف اليهودي بيجيب فلوسه ازاي، واخد بالك؟ فكل ما ترتقي وتطلع لطبقات العلماء انت اللي بتستريح، واخد بالك؟ وبيكون على فتوى العالم المتمكن من النور والبهاء ما لا تجده في فتوى طالب العلم او المبتدئ او الذي لم يحرر العلم. وعندنا مثال والامثله كثيره، ولكن لعل ان شاء الله اذا يعني في اثناء الدرس نذكر ايه هذه الامثله في مناسبتها. لكن اذكر مثالا يبين قدر العالم الفاهم. في سنن الترمذي من حديث زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال زر: فلما رآني، أي صفوان بن عسال، قال: ما جاء بك يا زر؟ قال: فقلت: ابتغاء العلم. فقال لي: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقال زر له: إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ شوف الحلاوة في الله. أولا أول ما صفوان شاف زر قال له: إيه اللي جابك؟ قال له: العلم. قال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. أهو ده الفقه. أول ما شافه جاي وعارف طلب العلم اداله الجايزة. إيه الجايزة؟ إن الملائكة لتضع أجنحتها. ده بقى لو جاي من بلاد واق الواق وجاي مكسر سيحيا بهذه البشرة، واخد بالك؟ اداله البشرة على طول. ليه؟ لأن الإنسان متركب فيه محبة الأجر ومحبة أن يبشر ومحبة الخير، ربنا خلقه كده، واخد بالك؟ خلقه كده. عشان كده تجد دايما العمل اللي له أجر الناس بتتهافت عليه، والعمل اللي ما فيهوش أجر الناس بتتركه. يعني شوف مثلا القطاع الخاص والقطاع العام. القطاع الخاص لما مثلا يقول لك إيه إحنا بنشتغل بالقطعة، القطعة بجنيه، واخد بالك؟ يوم اللي بيشتغل يقول لك إيه، يقول لك يفضل يشتغل طول النهار، يقول لك الإيد البطالة نكسة، ما أنا قاعد بقى ليه بقى أشتغل، يدخله في اليوم 100 جنيه 200 جنيه 50 جنيه، واخد بالك؟ وتلاقي عنده حماس وشغال ليل نهار وبتعبش. في القطاع العام تشتغل ما تشتغلش أنت بتاخد مرتبك، عشان كده تلاقي القطاع العام مثلا يقول لك إيه خسائر عمر أفندي 100 مليون جنيه، واخد بالك؟ ونعاقب المدير بإن إحنا ننقله بنزيون، واخد بالك؟ ويبتاع بنزيون خسران 100 مليون جنيه، يجوا عمر أفندي عقوبة، عرفت إزاي؟ أه، والدنيا ماشية كده. ما تلاقيش البعكاكة دي في القطاع الخاص. القطاع الخاص ده ماشي على دراسة جدوى وناس حاسبينها صح، واخد بالك؟ وكل ما يدوا رواتب للموظفين والكلام ده، الموظفين تتفتح شهيتهم وينتج، ينتج، واخد بالك؟ كل ما بتديله وتريحه ينتج، يبقى عنده نوع من الايه، نوع من الولاء. ده ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس على كده، لأجل هذا نصب الجنة والنار، وقال اللي يعمل كذا يدخل الجنة وياخد قد كده، واللي يعمل كذا يدخل النار وينزل قد كده، واخد بالك؟ فمسألة الجنة والنار دي، هذه مسألة الله عز وجل نصبها لما خلقه في فطر الآدميين. عشان كده اللي يجي يقول لك يعني مثلا زي ما ينسب لربيعة العدوي، اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. ده كلام ليس له خطام ولا زمام، وكلام غلط كل، واخد بالك؟ وبكل أسف الجماعة اللي هم زي أبو حامد الغزالي مثلا في حلهم الدين، يسمي بقى اللي بيشتغل ويراقب الجنة والنار دول تجار، يقول لك في عبادة التجار وعبادة الخواص وعبادة خواص الخواص. ايه عبادة التجار؟ يقول لك اللي بيبص للجنة والنار، وهذا الكلام كلام خطير، لان فيه اتهام للانبياء، واخد بالك؟ لما رجل النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا تقول في صلاتك، فقال له اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، انت عملت له كلام كتير قوي قوي انا ما اعرفوش، لكني اسال الله الجنة واعوذ به من النار، أقولش أكثر من كده، إنما الكلام الكثير اللي أنتوا بتقولوا ده أنا مش حافظ. فقال عليه الصلاة والسلام له حولها ندند، كل الكلام الكثير اللي تسمعه أخرته إيه؟ نعوذ بك من النار ونسألك الجنة، أدي أخرته، واخد بالك إزاي؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند يدل على إن دي غاية من الغايات، أو هي غاية الغايات. كيف والله عز وجل يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز؟ إزاي يستهينوا بالمسألة دي ويقول لك لو بتعبد ربنا عشان الجنة يبقى أنت تاجر؟ تاجر يعني إيه؟ يعني ما بتعبدش ربنا من قلبك. وهذا الكلام كله مناقض لأدلة القرآن والسنة. بل العجب العاجب أن يقول إنسان هذا الكلام، إن كنت أعبدك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك، ألا هو حيشوف ربنا فين إذا ما دخلش الجنة؟ ما هو لازم يدخل الجنة عشان يشوف ربنا، واخد بالك إزاي؟ فلما يقول لا إذا كنت بعبدك عشان جنتك ما تدخلش جنتك، طب ما انت مش هتشوف، واخد بالك؟ فده كلام لا يستقيم، كلام ليس له خطاب اصلا، لان اعظم نعيم الجنه على الاطلاق ان ترى الله سبحانه وتعالى، والذي لن يدخل الجنه لن يرى الله سبحانه وتعالى. فانا لما اقول اسال الله الجنه يعني اسال الله رؤيته، اللي هو اعظم نعيم الجنه على الاطلاق، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر بقى الجنه والنار وذكر العقوبات، والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثواب والعقاب، كل ده لما فطر الله عز وجل خلقه عليه من محبة الأجر والنظر إليه. وقل أن تجد رجلا لا ينتظر أجرا فيفلح، بل يعني أنا بقول قل كاحتراز، لكن أنا بيني وبين نفسي كده أجزم جزما أن الذي لا ينتظر الأجر فاشل. والأجر مش لازم يكون أجر دنيوي، لأن الذي يحتسب وجه الله ما هو ده أجر. يعني أنا النهاردة هعمل عمل مش هاخد عليه فلوس ولا عايز عليه حاجة، أنت بتعمل إيه؟ يقولك لوجه الله. طب ما هو ده أعظم الأجر. إذن لا يوجد إنسان أصلا يمكن أن يحرك ساكنا إلا إذا علم أنه مأجور. وعيد لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الصحابة في الجهاد قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يتقاتلون، واخد بالك؟ ولما الصحابي أخذ السهم في رقبته وقال فزت ورب الكعب، ليه؟ لأنه عارف. والصحابي اللي هو كان يعني يأكل التمرات، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أو في غزوة أحد، فلما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مالي عند ربي إن قتلت في سبيل، قال لك الجنة، قال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات، ورمى بالتمرات وقاتل حتى قتل. يعني بقول يعني اللي حجزنا عن الجنة هي التمرات دي، ورمى التمرات في الأرض. إيه اللي حفزه بقى؟ قال له الجنة، واخد بالك؟ فده من فقه الصحابة. لما تشوف واحد بقى طالب علم، واخد بالك، جاي من مسافات طويلة وجاي لك عشان يقول لك أنا جاي أسألك في مسألة، قل له أبشر، أبشر وأمل. وإذا كان عندك بقى بشرة من بشريات النبي عليه الصلاة والسلام لمثل هؤلاء قلها، لأن كده كده بتمسح عنه التعب، واخد بالك إزاي؟ فده فقه الصحابة. أول ما استقبله جاي ليه؟ قال له جاي أطلب العلم. قال له إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، واخد بالك؟ ثم بيّن زر ابن حبيج ما الذي أخرجه، قال له إنه قد حك في صدري شيء في المسح على الخفين. حك يعني المسألة عنده يعني فيها إيه؟ فيها شك، مش عارف يجزم بالحكم في المسألة، واخد بالك؟ فخرج إلى صفوان بن عسال. طب لماذا اختار صفوان بن عسال؟ قال له وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا هو الذي أخرجه، عارف طبقات العلماء وعارف أن أعلم الناس في هذه الأمة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يذهب لأدون منهم، لم يذهب لأدون منهم، يبقى عارف يختار. ده نفس الكلام اللي احنا ايه بنقوله. قال وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ما قالوش ايه رأيك، لا، قال فهل عندك عنه شيء؟ طلب الدليل، انك انت تطلب الدليل، ما تسلمش عقلك لأي حد، اسأل عن الدليل ليس وجوبا، ولا تسأل تعنتا، إنما اسأل لتستضيء ولتزداد إيمانا. إن لما تعرف إن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم في المسألة أنت بتسلم، لو أنت بتحبه بتسلم، ولو خالفك أهل الأرض جميعا وعندك الحديث بيبقى عندك قناعة إن أنت صح، غير لما يلقي لك الفتوى ساذجة يعني عارية عن الدليل. أنا لما بطلب الدليل من المفتي ما بطلبش الدليل عشان أمتحن المفتي ولا علشان أعجزه أبدا، أنا بسأل الدليل لأزداد إيمان، ولأن الدليل هو بهاء الإيه؟ الفتوى، ولأن الناس عندها تسليم لله ورسوله، تسليم باطني كده لله ورسوله، كل ده بيعطي الفتوى قوة. فيقول له فهل عندك عنه شيء؟ يبقى المرد الفتوى كلها للنبي عليه الصلاة والسلام. ومهما خالفه من أحد من أهل الأرض فالقول قوله. وأنا والله أتعجب من الذين يقولون إذا أفتى عالم، وبكل أسف هذا الكلام مدون في الكتب التي تتكلم عن أدب الفتوى والمفتي والمستفتي، يقول لك إذا أفتى عالم من الأئمة المجتهدين كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاع والناس دول، إذا قال في حاجة حرام ثم رأيت في حديث أنه حلال، قال لك فخذ بفتوى العالم. طب إيه مستقيه يعني ليه ناخد بفتوى العالم؟ قال لك أصل العلماء قبل ما بيفتوا بالفتوى بيجمعوا الأدلة في الباب، فقد يكون في مثلا دليل خاص ودليل عام، يوم يسلطوا الخاص على العام، دليل مطلق ودليل مقيد، يسلطوا المقيد على المطلق، وفي ناسخ ومنسوخ، يسلطوا الناسخ على المنسوخ. فقال لك العالم في الأصل إن هو بلم الأدلة كلها وبعدين يسلطها على بعضها ويطلع لك بالإيه؟ بالحكم. فقد يكون الحديث اللي انت قريت فيه إنه حلال قد يكون منسوخا، ها، قد يكون مقيدا، قد يكون مخصصا وأنت لا تدري. يبقى فتوى العالم أسد خلاص. أنا بقول مع احترام الشديد للنية وللكلام ده، هو هذا الكلام مرفوض. ليه؟ أنا حنزل تحت خالص، مش هتكلم بقى في وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العلماء دول عارفين كده وهم الذين أصلوا هذا الكلام. لكن أنا عايز أقول حاجة، نزل حديث النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة قول عالم آخر، خلي مالك الحلال، بدل ما أقول لك الحديث الحرام هقول لك الشافعي الحرام، إيه رأيكم؟ قال لك بقى يبقى أنت مقلد، فقلد الأعلم والأدين والأورع من وجهة نظرك، وإذا كنت أنت شافعي قلد الشافعي، وإذا كنت مالكي قلد المالكي. يعني يبقى لما يبقى قول المالك في مقابل قول الشافعي تقول لي خد بيه، ولما أقول لك قول النبي تقول لي أصل احتمال يكون مخصص، أصل احتمال يكون مقيد، أصل احتمال يكون منسوخ. طب ما أنا عايز أقول حاجة أحسن من كده وأقوى من كده، هو مش احتمال العالم يكون غلطان؟ ها؟ لما قال مكروه ولا قال حرام مش احتمال يكون غلطان ولا معصوم من الغلط؟ طب ليه ما أوردتش المسألة دي على قول العالم وقلت من المحتمل أن العالم مخطئ، من المحتمل أن العالم لم يبلغه لا تخصيص ولا نسخ ولا تقييد ولا الكلام ده، وارد ولا مش وارد؟ وارد طبعا، واخد بالك؟ والأدلة على ذلك أشهر من أن نذكرها في هذا الباب. كفاية مثلا أذكر مثال واحد، روى البياقي في السنن سند صحيح عن ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن تخليل البراجم، تخليل البراجم لما بين الأصابع ده في الوضوء هل تخلل كده وبتاع أصابع إيديك ورجليك ولا لا، فقال مالك ليس هذا على الناس ولا أعلم فيه سنة. ابن وهب بقى لما خف المجلس قال لمالك كيف تقول ذلك وعندنا فيه سنة؟ قال له ما هي؟ قال حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة ومش عارفين عن المستورد ابن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل ما بين البراجم. فقال مالك له هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. إيه رأيك بقى في مالك اللي لم العلم وجمع أهو حاجة ما عرفهاش أهو، واخد بالك إزاي؟ قال ما سمعت به إلا الساعة. قال ابن وهب فكان إذا سئل بعد ذلك عن تخليل البراجم يفتي بحديث المستورد بن شداد. وأنا ذكرت مالك وعندنا ما أنه أعلى طبقة من مالك عمر بن الخطاب، يا مسونا خفيت على عمر وعثمان وعلي وعلى أبي بكر الصديق كمان، عرفت إزاي؟ والشافعي بيقول ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة أن العالم يغلط دي مسألة سهلة ومسألة وردة جدا، فلماذا لم نورد مثل هذا الكلام على قول العالم وعملين نورده على قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إذا كان هناك فتوى لعالم بحرام أو حلال وعندك حديث صحيح يعارض هذا فخذ بالحديث، واخد بالك؟ الكلام ده في حالة إيه؟ عدم وجود عالم يحل لك الإشكال. لكن إذا كان في عالم موجود بتقول والله أنا الفتوى بلغتني الفتوى عن مالك كذا أو عن الشافعي عن أي أحد من العلماء المجتهدين، ولكن أنا وقعت على حديث بيخالف الكلام ده، فإيه تخريج الكلام ده إزاي؟ هل العلماء بيخالفوا الأدلة؟ يقول لك لا أصل كذا أصل كذا، هيخرجها لك في الآخر. لكن كلامي أنا خذ بالحديث بلا أدنى تردد في حالتي إذا وجدت حديثا صحيحا يناقض فتوى لعالم ولم تجد أحدا يحل لك الإشكال، يبقى تأخذ بالحديث حتى تجد من يحل لك هذا الإشكال. وهذا هو حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وبهذا أوصانا العلماء المجتهدون جميعا، كما قال الراجز في تلخيص أقوال هؤلاء العلماء وقول أعلى من الهدى لا يعملوا بقولنا بدون نص يقبلوا. قول أعلام الهدى لما إيه؟ لأئمة المجتهدين، لا يعمل بقولنا بدون نص يعني هذا كلام مقبول، وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة قصاراها إن لو في حديث وفي فتوى لعالم اجعل الحديث فتوى لعالم آخر، ده على سبيل التنزل، وإلا إحنا لو حبينا نقرر المسألة تقريرا صحيحا لما ترددنا في تقديم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على فتوى العالم كائنا من كان. خلاص، هو ده الأصل الذي لا ينبغي أن يمتري فيه إنسان. فزر بن حبيش بيقول لصفوان بن عسال المرادي: وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك عنه شيء؟ يبقى ده طلب الدليل، ولم يسأله عن رأيه في المسألة، إنما سأله هل النبي صلى الله عليه وسلم له حكم في المسألة أم لا. فقال صفوان بن عسال المرادي: قال أمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، لكن من جنابة أو غائط أو بول. الدال الإيه؟ الفتوى التي أفتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ إذا هبت رياحك فاغتنمها. فإذا لقيت العالم وليت العالم صدر منشرح، اسأل، ما تسألش سؤال واحد، اسأل سؤالين وثلاثة واربعة، طالما أنه إيه؟ إن صدره منشرح. لكن لقيته كده مكلح وشه كده وزهقان أو تعبان أو كده، لا تضجره، ها؟ لا تضجره، ولكن اتركه. لأن تعرف الإنسان كل ما يكون صدره منشرح كل ما يكون مواهبه أحسن في إخراج الأدلة وإخراج العلم والكلام ده. فلما حصل الحوار ده وصفوان بن عسال مراد رضي الله عنه بشر زر بن حويش وقال له إن الملائكة لا تضع أجنحتها إلى آخر الكلام، وسأل ولقى منه انشراح، أم سألوا إيه؟ سألوا سؤالا آخر، وكان السؤال الآخر أيضا في منتهى الأهمية. قال له: هل تذكر في الهوى شيئا؟ فصفوان بن عسال لقطها على طول، ما قالوش هوى إيه، أي هوى تقصده، هوى الزوجة ولا هوى الأولاد ولا هوى المال ولا الهوى هواية، ها؟ تسأل عن أي هوى أنت عايزه بالضبط؟ لا، هو عارف كل بني آدم له سمت، ها؟ ما يجيش بقى واحد مثلا عليه سمت العلماء والكلام ده وتيجي تقول له أي هوى تقصد، ما أنت عارف، عارف لونه، وعارف ان اللي زي ده هو ما يطلعش الا حاجه متعلقه بالاخره برضه. ودي برضه يدل على فهم الصحابه، لم يساله انما اعطاه الدليل مباشره. فقال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اذ ناداه اعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. صوت جهوري يعني صوت عالي جدا، وعمال يصرخ من اواخر ايه الركب على النبي عليه الصلاه والسلام. فقال: فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. واخد بالك؟ يبقى أنت نهيت أنك أنت ترفع صوتك. ويحك، أغضض من صوتك، أولم تنهى عن هذا؟ فقال: والله لا أغضض. واخد بالك؟ وعمل إيه؟ عمل يزعق على أخي. فقال: يا محمد، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. أنا بحب واحد قوي بس هو فوقي، رجل عابد وصوم وقوم وزاهد والكلام ده، وأنا مكسل وتحت خال وبحب ونفسي أبقى معاه، فإيه الحكم؟ هل هنفترق ولا برضه هبقى معاه؟ الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، لأن عمله أدنى من أعمالهم. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من صوته. يا سلام على حسن الخلق، النبي عليه الصلاة والسلام الثاني بيقعر على آخره، أم رافع صوته زي صوته. ليه؟ علشان يؤنسه، علشان الأعرابي ما يحسش بإحراج، يقول لك تم رفع صوته، واخد بالك؟ وده من حسن خلق عليه الصلاة والسلام أنه أجابه على نحو صنيع الأعراب، واخد بالك؟ زي مثلا إيه الحكاية اللي ربما أكون حكناها في الدروس الماضية، لما أظن أمير المؤمنين بيسأل الشعبي أو غيره بيقول له: كم عطاءك؟ قال: 2000. قال: ويحك، المفروض يقول 2000، لكن قال: لحن أمير المؤمنين فكرهت أن أعرب. يعني أمير المؤمنين غلط، المفروض يقول: كم عطاؤك؟ وينطق صح. فهو أم قال له 2000 وأم غلطان، هو كمان مغلط نفسه عشان ما يبقاش هو يعني صح وأمير المؤمنين غلط، فتبقى شكلها وحش، تاخدك ازاي؟ فلما غلط كانت غلطته أحسن من إصابة أمير المؤمنين، وآدب يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له إيه بنحو من صوته، يعني رفع صوته عالي، وقال له: ها أم، ها أم يعني لبيك، أنا حاضر، أنا جاهز، تاخد بالك؟ قال: ها أم. قال: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال: المرء مع من أحب. وفي حديث أنس في الصحيحين قال: فما فرحنا بعد إسلامنا كفرحنا بهذا الحديث. وقال أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعملهم. وطبعا ده في دلالة على المحمدة في رفقة الصالحين، يعني شوف لما يكون واحد بحب راجل صالح راجل فاضل، فإذا رفع الله عز وجل هذا الفضل يوم يرفع اللي بيحبه كمان. وانتم عارفين الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره، لما كان جماعة يذكرون الله عز وجل فجاء رجل يطلب حاجة من أحد الجلوس، الرحمة نزل والسكينة، فقال الملك: يا رب إن فيهم من ليس فيه. رجل جاي الحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، عشان خاطره هنرحمه، عشان خاطر اللي جاي اللي ده هنرحمه. فشوف الصحبة إزاي مفيدة، ده ربنا سبحانه وتعالى نوه بكلب أهل الكهف وهو في الآخر كلب، ها، لما صاحب الصالحين صاحبهم ولازمهم فنوه الله به في قرآن يتلى إلى يوم يبعثون أو إلى يوم يرفع الله عز وجل القرآن من الأرض. والمجاورة لها تأثير عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: المرء مع من أحب. ثم لا زال يحدثنا حتى حدثنا عن الباب اللي هو باب التوبة اللي ما بين عضاضتي الباب مسيرة 40 عاما، وفي رواية 70 عاما، لا يغلقه الله عز وجل حتى تخرج الشمس من مغربه. فشوف زر بن حبيش كيف رجع، رجع بأحلى بشرتين: التوبة وبشرة إيه؟ المرء مع من أحب. وخد البشرة الثالثة كمان: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بباطل. فأنت لما تسأل عالم فاهم أنت بتستريح، وبيعطيك جملة من البشريات، وترى على كلامه من النور ما لا تراه على كلام غير المتمكن أو الذي لم يحرر العلم. يبقى إذن أول درس نستفيده من هذه الجزئية هي أن نتحرى من نسأل، أن نتحرى من نسأل، ثم لا نخالف أهل العلم في فتواهم حتى لو كانت على خلاف مرادنا. الفائدة الأخرى هي الرحلة في طلب العلم. والحقيقة الرحلة في طلب العلم إذا ذكرت إنما يذكر أهل الحديث، هم الذين رحلوا، ولما تفتح كل الكتب لا تجد أحدا رحل وتعب مثل أهل الحديث. وطبعا الرحلة في طلب العلم لسنة الأنبياء والصالحين، وأنتم تذكرون رحلة كليم الله موسى إلى الخضر، والحديث في الصحيح من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما موسى عليه السلام يعظ بني إسرائيل يوما إذ رقت القلوب ودمعت العيون، فلما ولى تبعه رجل فقال: يا كليم الله، هل تعلم أحدا في الأرض هو أعلم منك؟ فقال له: لا. فعتب الله عليه أنه لم يرد العلم إليه، كان يقول: الله أعلم، واخذلك. فقال له: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: أي ربي، كيف لي به؟ قال: خذ حوتا أو نونا، واخذلك، النون اسم من أسماء إيه؟ الحوت. وذا النون إذ ذهب مغاضبا، أي صاحب الحوت، ها، ولا تكن كصاحب الحوت، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اللي هو إيه؟ ذو النون، واخذلك، النون اللي هو الحوت. وأي سمك اسمه نون، واخذلك، السمك اللي أنت بتاكله ده اسمه إيه؟ اسمه نون أو اسمه حوت. فقال له: أنت هتروح مجمع البحرين وعبدي هذا هناك، وتاخد معاك حوت أو سمكة مشوية، واخبرك، أول ما السمكة دي ترجع لها الروح اعرف إن هو في المكان ده، واخبرك. فالمهم كان معه فتاة يوشع بن نون، وقال له إيه بعد ما مشيوا بقى مسافة كده، قال له: طيب أنا هنام وإنت راقب الإيه؟ راقب الحوت. فطبعا موسى عليه السلام نام، والحوت أم إيه؟ ربنا رد له الروح، نط من المكتل وقفز في البحر، مكتل حاجة زي الإيه؟ الحلة كده، واخد بالك. فسبحان الذي أحياه، أول ما نزل في البحر أمسك الله عليه جرية الماء، زي ما يكون إيه؟ بقى عليه إيه؟ زي ما يكون فاترينا أزاز كده، ممشيش، وقف في مكانه، واخد بالك إزاي؟ فكان سربا للحوت وعجبا لموسى وفتاه. فالمهم ان ايه، يوشع بن نون فتاه قال: يعني هصحيه خليه نايم، واما يصحى اقول له، واخذلك. فلما صحي قال له: يلا يلا عشان ندرك، فنسي يقول له ايه الحوت. المهم فضلوا ماشيين يوم بليله، وبعدين قال له: ايه، اتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصب، ناكل بقى. قال له: ده انا نسيت، ده انت عارف مكان ما نمنا الحوت نط في البحر، واخد بالك؟ فارتد على آثارهما قصصا، قعدوا يقصون إيه أقدامهم مرة أخرى، يعني يرجعوا تاني للمكان اللي هو هناك. فأول ما راح هناك وجدوا رجلا متدثرا بإيه؟ بعباء. فألقى عليه موسى السلام فقال له: وهل بأرضي سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. واخد بالك؟ فقال: يا موسى اعلم أنني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. خلاص، أول ما بدأوا يركبوا بقى السفينة، الناس اللي أصحاب السفينة عارفين الخضر العبد الصالح، فأركبوه بغير أجر، يركب مجانا واللي معاه كمان. فلم يفجأ بقى موسى عليه السلام إلا والخضر يقلع إيه لوحا من السفينة، فاعترض عليه فقال: قوم حملونا بغير أجر تفعل هذا في سفينتهم؟ فأنكر عليه وقال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: وكانت الأولى من موسى نسيانا. واخد بالك إزاي؟ المهم إن والمركب ماشي، جاء عصفور على المركب ونقر إيه أخذ كده قطرة ماء، فقال له الخضر: يا موسى إن مثل علمي وعلمك مع علم الله كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر. واخد بالك إزاي؟ الشاهد من الحديث أن موسى عليه السلام رحل إلى الخضر لأجل أن يحصل جزئية مع اعتقادنا، وهذه المسألة فيها إجماع أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، لا يشك أحد في ذلك، وأن موسى عليه السلام أعلم من الخضر، لا يشك أحد في ذلك. ومع ذلك أراد الله عز وجل أن يعلم نبيه كيف يرد العلم إليه، إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هو لا يهجم على الغيب وعلى ما لا يعلم، فأدبه بأن علم الخضر أشياء هي في ظاهرها مناقضة للشرع. خلي بالك، لأن بعض الناس الجهلة يقول لك: أصل الخضر معاه علم لدني، والعلم اللدني علم الباطن. واخد بالك؟ فأنتوا بتطلعوا ظاهر النص وإحنا بنطلع روح النص. واخد بالك؟ هم ايه بيطلعوا روح الناس، عايزين ايه يغطسوا كده وهم مطلعين، يقول لك: اصل ده انت ما تعرفوش، اصل انت من علماء الشريعه. علماء الشريعه يعني ايه؟ يعني الظاهر. واخد بالك ازاي؟ لكن الرجل ده عنده علم لدني، علم لدني يعني مخالف. وعشان كده لما تقرا بقى طبقات الشعراني شعرك يشيب من الايه، من العلم الباطل، مش الباطن بقى، العلم الباطل بتاعه. واخد بالك؟ يقول لك: هو النهارده الخضر لما قتل النفس هو ده جائز؟ موسى عليه السلام لما أنكر على الخضر كان محقا في إنكاره، ما اعترض موسى عليه السلام اعتراض خطأ مش في موضعه، اعترض اعتراضا صحيحا، وزي قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ولما ألع اللوح قال له: لقد جئت شيئا إمرا. إمرا ليه؟ لأن إمرا السفينة دي مثلا راكب فيها 300-400 هيفتصوا كله، هيغرقوا، يبقى الضحايا أكثر. عشان كده عبر بقوله إمرا، ما قالش نكرة. الإمر يعني الشيء المنتشر، الشيء المنتشر. واخد بالك؟ في الحديث: خير المال فرسة مأمورة وسكة مأبورة، على قول من يصحح الحديث، والحديث فيه نظر من جهة صحته. فرسة مأمورة يعني كثيرة النتاج بتولد على طول، تاخد بالك ازاي؟ وفي قوله تبارك وتعالى: واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيه، امرنا اي كثرنا مترفيه. واخد بالك ازاي؟ ففسقوا فيه. وفي حديث ابي سفيان، حديث ابن عباس عن ابي سفيان في مطلع سير البخاري، حديث هرقل يعني، قال ابو سفيان: لقد امر امر ابن ابي كبشه. امر يعني فشى وانتشر. واخد بالك ازاي؟ فاعتراض موسى عليه السلام اعتراض صحيح، كيف يقتل؟ لكن الخضر معاه غيب، أراد الله أن يعلم موسى عليه السلام، فأتى له بما يناقض الشرع الظاهر عند موسى عليه السلام عشان يقول له إن فيه علم آخر أنت لا تعلمه. سبق في علم الله عز وجل أن هذا الغلام كافر لن يسلم، وإذا عاش سيكون كافرا، وإذا كبر سيكون كافرا، كما في نفس هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغلام الذي قتله الخضر طوبع كافرا، طب من يعرف الخواتيم؟ سبحان الله، موسى عليه السلام ما عنده علم، ما أعطاه الله علم إن الغلام ده حيموت كافر، لكن أعطاه للخضر. عرفت إزاي؟ لا، القصة كلها أن الله عز وجل أراد أن يعلم موسى إن في أعلم وخلاص، حتى يتواضع له. ثم إن في قول موسى عليه السلام أول ما التقى مع الخضر قال له عبارة في غاية اللطف وفيها أدب لطالب العلم، وإحنا إن شاء الله سنقف يمكن المحاضرة القادمة أو التي بعدها على جملة من أدب طالب العلم لما يأتي دورها في الحديث. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شوف، برغم قصر الجملة إلا أنها احتوت على جملة من الآداب الشرعية. قال له: هل أتبعك؟ فجعل نفسه تابعا والخضر متبوعا، وده في تواضع وهضم لحظ النفس مع فضل موسى عليه السلام على الخضر. واخد بالك، جعل نفسه تابعا وجعل الخضر متبوعا، وده تواضع لا بد للطالب أن يتدثر به وهو ذاهب لأي شيخ. إن شاء الله يكون الطالب أعلم من الشيخ. طالما لبست ملابس التلميذ كن تلميذا، يبقى تروحش عند الشيخ وتعمل شيخ، عيب، هذا مخالف لأدب الطلب، بل تظل تلميذا. خلاص، هل أتبعك؟ وبعدين جعل طلبه سؤالا حتى لا يهجم على الشيخ ويدي للشيخ الفرصة يجاوب عليه أو لا، ما يقولوش أنا جاي لك وحق الضيف 3 أيام وأنا قاعد، ما ينفعش. افترض عنده ظروف، افترض أنه مش مهيئ أنه يلقاك، واخد بالك، فأنت لا تحرج عليه، ما تقولوش بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الضيف 3 أيام وتوقعه في الحرج، لأنه مش هيقدر يقول لك مش هستضيفك، لأن اللي قال لك مش هستضيفك يبقى مخالف للحديث، يبقى ضيع الحق اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حق الضيف. يبقى برضو الواحد إيه؟ يعطي فرصة. هل أتبعك؟ استفهام عايز جواب، يبقى اديت الفرصة للشيخ ولم تحرج عليه، واخد بالك؟ ده أول شيء. ثاني شيء أنه جعل نفسه تابعا وجعل شيخه متبوع. هل أتبعك على أن تعلمني؟ فنسب نفسه للجهل ونسب شيخه للعلم. خلاص، مما علمت، فقوله من ما، أي أنا لا أطمع أن آخذ كل علمك، إنما أريد أن آخذ بعض ما عندك من العلم، فهذا إشارة إلى سعة علم شيخ، وأنا حاخذ من ما عندك. خلاص كده، من ما علمت، وهذا بقى إيه؟ في تحنين لقلب الشيخ، كما علمت علم، واخد بالك إزاي؟ وفي إشارة إلى أنه لم يكن عالما ثم علم. عرفت إزاي؟ زي قوم قارون لما قالوا له إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. عرفت إزاي؟ فقاموا حننوا قلبه، وزي حديث أبي هريرة اللي في الصحيحين أبرص وأقرع وأعمى، الحديث اللي أنت عارفين، لما جاء بقى الملك لكل واحد في يعني صورة عاهته القديم، أتى الأبرص في صورة رجل الأبرص، والأعمى في صورة رجل الأعمى، والأقرع في صورة رجل الأقرع، واخد بالك إزاي؟ المهم يقول له كل واحد منهم إيه؟ يقول له إيه؟ عابر سبيل انقطعت بي الحبال ولا حيلة لي إلا بالله ثم بك. مرة يقول له فبحق من أعطاك الشعر الحسن، ويقول للتاني الجلد الحسن، ويقول للتالت من رد عليك بصرك أن تعطيني ناقة أو غنمة أو بقرة أتبلغ بها في سفر. يوم يجي للأبرص في سورة أبرص عشان يفكره إن هو كان كده، فأول ما يشوفه قلبه يحن، واخد بالك إزاي؟ تعرف الإنسان النبيل الأصيل لما يكون كان فقير ويشوف واحد فقير يوم يصعب عليه ويفتكر بقى الماضي بتاعه، لما يشوف واحد يتيم وهو كان يتيم يفتكر بقى ايه اليتم بتاعه، فيوم ده يحمله عليه على انه ايه يتصدق، على انه يفعل اعمال البر. فهو الملك لما جاله في صورته الاولى عشان ايه يحنن قلبه، واخد بالك ازاي، فيوم يستحضر الموقف، فيوم ده يساعده على انه ايه ان يتصدق او ان يحسن. فهو لما بيقول له مما علمت كانما يريد ان يقول انت عليك ضريبه، لم تكن عالما فعلمت فعلم مثلما علمت، عايز يقول له كده. وبناها لما لم يسمى فاعله أدبا. واخدالك ازاي؟ طب واحد يقول طيب قوم قارون لماذا صرحوا بلفظ الجلالة وما جابوش المبني المجهول كما أحسن إليك؟ قال لك لأن ده راجل خسيس ما بيفهمش، اللي زي ده لازم تقوم داخل دغري كده هوت وقايلها تبقى قد كده، لكن لا ما بيفهمش. واخد بالك ازاي؟ احسن يقول يا ترى مين احسن الي، ها، ويقعد بقى دماغه يدور وغابي هو في الاخر مش هيفهمها برضه. واخد بالك؟ وبعدين برضه ذكر لفظ الجلاله تخويفا كمان، فهم لكل مقام مقال. فده موسى عليه السلام في الان متلبس بادب طالب العلم، فعملها بقى لما لم يسمى فاعله لان هو ده مقتضى الايه الادب، وانت فاهم بقى مما علمت وانت عارف بقى مين علمك. واخد بالك ازاي؟ تقوم دي تكون اوقع في باب الادب، تكون اوقع في ايه؟ في باب الادب. مما علمت رشدا كمان، قال له انا اصحابك لا لتعطيني الضلال ولا البدعه انما تعطيني الرشاد. اذا كانما قال علمني ما ينفعني، انا انما اتبعتك لانجو. زي ما عمرو بن العاص مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني اريد ان ارسلك الى غزوه كذا وكذا لتحرز مالا، قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك، انا مش لم اتبعك عشان اخذ فلوس والكلام، عايز ادخل الجنه. فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، لأن الرجل الصالح لما يكون معه فلوس هيأكل الغلابة والفقراء والمساكين وبيبقى ماله مش بتاعه. واخد بالك ازاي؟ فلما بيقول ما على هذا تبعتك، والصحابي الآخر لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه الغنائم قال ما على هذا تبعتك، إنما تبعتك لأرمى بسهمها هنا فأدخل الجنة، فجاءه السهم حيث أشار، قال صدق الله فصدقه الله. خلاص كده؟ يبقى إذن أنت لما تروح لأي عالم العلماء اشترط عليه مما علمت رشدا، أريد الرشد وأن تعطيني السنة، وإنك أنت تكون سببا في نجاتي لا تكون سببا في هلاكي. واخد بالك إزاي؟ فشوف الجملة الأربع كلمات دي فيها إيه؟ فيها كل هذه الأداب. فالقصد أن أول من رحل هو موسى عليه السلام، نعلمه بالأسانيد الصحيحة، وفي بعض العلماء يقول لك لا أول من رحل آدم عليه السلام، كما في البخاري وغيره أن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام والمهم أنه إيه عطس وكده، فإيه وجاء أو جاءت الملائكة فسلمت عليه، قال الله عز وجل قم فسلم على هؤلاء النفر. واخد بالك؟ فقال لك قم فسلم، أمره أن يمشي عشان يطلب العلم، فالملائكة هم الذين علموا. فقال لك أول من رحل في طلب العلم هو آدم عليه السلام، لكن رحلة موسى عليه السلام رحلة أوضح. ثم بعد ذلك رحل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودي طبعا إيه لهم فيهم أحاديث كثيرة أجتزئ فيها بحديث أو بحديثين، منها أو من أولي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الصامت، ورواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل أبو ذر أخاه أنيسا إلى مكة، وكان أنيس له شغلانة في مكة أو طلب، فقال له إيه المهم إيه اجمع لي أخبار عن هذا الذي يقولون أنه بعث. يعني يقول أنيس أنهم طلق وراث على أبي ذر، فراث علي أبو ذر، بيقول فراث علي يعني إيه غاب عني شوية أبطأ. قال ثم جاء فقلت ما صنعت؟ قال لقيت رجلا بمكة على دينك. أبو ذر بقى قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي، حتى لما عبد الله بن الصامت قال له طب كنت بتصلي ازاي؟ قال حيث يوجهني ربي. واخد بالك؟ وهذا دليل علي على أن دين إبراهيم عليه السلام كان موجودا. واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، يجر مصارينه يعني أمعاءه في النار، لأنه أول من بدل دين إبراهيم عليه السلام. عشان كده في بعض العرب ليسوا من أهل الفترة، إنما كانوا متعبدين بدين إبراهيم فكفروا به، عشان دول عشان كده دول يعذبوا حتى ولا يدخلوا تحت إيه تحت أهل الفترة. كان أبو ذر رضي الله عنه ممن إيه يعبد الله. فأنيس أول ما راح مكة ورجع قال له وجدت رجلا على دينك، برضو بيأمر به صلة الأرحام وبتاعه وبيصلي زيك بالضبط. يزعم أن الله أرسله. قلت فما يقول الناس؟ طب الناس بيقولوا عليه إيه؟ قال يقولون شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. وأنيس له قصة إنه إيه يعني دخل في منافرة مع واحد شاعر كده وكسبه. فكان أنيس إيه حكم، أخو أبو ذر كان حكما، إذا جماعة من الشعراء كده اختلفوا كده يجيبوه عشان إيه يفصل بينهما. فقال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على لسان أحد بعدي. أقراء الشعر يعني مناهجه وبحوره، واخدالك إزاي؟ إيه بحور الشعر أو الشعر بيبقى إيه؟ بيبقى موزون. تعرفين أول واحد عمل العروض وطلع بحور الشعر هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، واخدالك أول معجم عربي، وعمل بحور الشعر بطريقة عجيبة عجيبة في غاية العجب، وعمل التفعيلات والكلام ده. وبعدين كعادة أي علم مبتدأ ما بيكونش كامل، وبعدين يأتي العلماء بعد كده إيه علشان يكملوه، لكن أي شعر دايما على تفعيلات وعلى أوزان معينة. وإنت لو حبيت توزن أي شعر على تفعيلات بتلاقي التفعيل عبارة عن دفقة صوتية يحسن الوقوف عليها بالسكون، واخد بالك؟ يعني مثلا عايز تقول إيه مثلا وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق مثلا، أنت مثلا توزنه تدي دفقات صوتية تقسم الإيه تقسم وللحري، هذا أنا وقفت وقفت بالسكون ونفعت معي، وللحرية الحمراء إباب بكل يد مدرجة يدق، ده بحر الوافر، مفاعلات مفاعلة مفاعول، وللحري مفاعلة يتي الحمراء مفاعلة إباب، وللحرية الحمراء باب بكل فعول، باب يعني فعول، بكل يد مفاعلة مدرجة مفاعلة يدق فعول كده، واخد بالك؟ كل بقى ايه كل بحر ما حوالي 16 بحر بالمجزوء بتاعه، المجزوء بتاعه يعني تحذف التفعيلة الثالثة في الشطر الأولاني والتفعيلة الثالثة في الشطر الثاني، يبقى كل ايه كل شطر تفعيلتين بس، كل شطر تفعيلتين، انما البحر الكامل كل شطر مثلا ايه ثلاث تفعيلات، والمجزوء يعني تقوم ايه واخد حته منه، واخد بالك؟ زي مثلا مجزوء الايه الوافر ولا مجزوء الهزج، ربابه ربه البيت تصب الخل في الزيت، ها لها سبع دجاجات وديك حاء سنو الصوتي، واخد بالك ازاي؟ ده مجزوء، مجزوء الوافر مفاعله مفاعله، واخد بالك؟ ربابه ربه البيت مفاعله مفاعله تصب الخل في الزيت مفاعله مفاعله كده يعني. فأنيس كان إيه من أشعر الناس، فيقوم يأخذ كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يحطه على إيه على أقراء الشعر، يحطه على بحر من بحور الشعر ما ينفعش، واخد بالك إزاي؟ يلاقي البحر مكسور، يلاقي البحر إيه مكسور يعني لا يلتئم الوزن، فبقول إن أنا سمعت كلامه أضعه على أقراء الشعر وبحور الشعر والكلام ده فما يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. ده كلام حكم مين؟ حكم أنيس. المهم فأبو ذر في رواية أخرى قال له ما شفيتني، لما قال له إيه إنه يأمر بصلة الأرحام وعبادة الله والكلام العام ده، قال له أنت إيه ما جبتليش اللي يشفيني. فأبو ذر رضي الله عنه شد بعيرا وإيه وخرج من غفار إلى مكة. هي دي بقى الرحلة في طلب الإيه في طلب الهدى، الرحلة في طلب الهدى. قال فقلت فاكفني حتى أذهب فأنظر. قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم. طبعا عارف ان ايه الدنيا كلها قايمه على النبي عليه الصلاه والسلام، فلما دخل المسجد الحرام قال لك ايه انا اكلم مين اكلم مين، فلقى واحد جلد على عظم كده، قال لك يعني ولو اكتشف امر هيعمل فيه ايه، ده جلد على عظم لو نفخته هيطير، واخد بالك؟ قال فتضعفت رجلا منهم اي نظرت الى رجل ضعيف، لان الضعيف مأمون الغائله دائما، واخد بالك ازاي؟ فقال له اين هذا الذي يقولون انه صابئ؟ أتاري القرشين حاطين الرجل ده فخ عشان يصطاد إيه كل اللي داخل رايح للنبي عليه الصلاة والسلام، برضو يتغر فيه وفكروا جلد على العظم، فيقوم إيه يدلهم إشارة إن ده تبع، تاخد بالك إزاي؟ فرفع صوته وقال الصابئ، ودي كانت إيه علامة السر زي يفتح السمسم كده، أول ما قال الصابئ قال إيه فخرجوا علي أو قاموا علي بكل مدرة وعظم، اللي معاه عظم بعير واللي معاه نبوت واللي معاه بتاع، وفضلوا ايه يضربوا فيه. واخبرك قال فرفعوني يوم رفعوني أو مبأة مبأة فضلوا يضربوه على الأرض يوم رفعوني وكأني نصب أحمر من كتر الدم اللي سال عليه زي ما يكون تمثال أحمر واخبرك في حديث ابن عباس إن اللي خلصه العباس قال ويلكم ألا تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم يمر على غفار حتموتوه غفار حيطلبوا الدية بتاعته وحيقتلوك حيقطعوا لكم الطريق وانتوا التجارة بتاعتكم على غفار فتركوه ليه خشية ايه ان غفار ينتصر لأبي ذر المهم يعني ايه أبو ذر يقول انه هرب في هرب في زمزم وغاب 30 يوم بليلة هربان عايز يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن له طعام إلا ماء زمزم قال حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع يعني تكسرت عكن بطنه يعني كرش كده وبطنه بقى الطبقات طبقات واخد بالك إيه من كتر إيه الشرب اللي بيشربه قال فبينما أهل مكة في ليلة قمراء إضحيان يعني الأمر فيها 14 إذ ضرب على أسمختهم الصماخ أو السماخ اللي هو إيه اللي هو إيه تكوير الودن ده ضرب على أسمختهم يعني ناموا وامرأتين منهم أي رأيت يعني امرأتين منهم تدعوان إسافا ونائلة صنمين صنم اسمه إساف وصنم اسمه نائلة قال فأتت علي في طوافهما أبو ذر قاعد وهم طبعا ناموا فقال لك فرصة أطلع على وش الدنيا ما هو سكني هربان فين في زمزم فلما ناموا في الليلة دي قال لك أطلع على وش الدنيا بقى وأشوف بقى ليه الكعبة والكلام ده فطلع على اتنين إيه ستات وخذلك عملين إيه يطوفوا ويدعوان إسافا ونائلة اللي هو الصنمين دول فهم بيطوفوا كده مروا على أبي ذر هو قاعد فقلت أنكح أحدهما الأخر ما تجوزوهم لبعض الإساف الذكر ها ونائلة الأنثى ما بيتريق بقى واخدالك ازاي قال فما تناهت عن قولهم برضو قلت لهم الكلمة دي واخدالك ازاي برضو عملين يدعو إساف ونائلة لفوا لفتهم ورجعوا فقال هن مثل الخشبة الهن إشارة إلى عضو الرجل واخدالك الذكر هن مثل الخشبة فولولت ولولت قالوا إيه يا لهو ها والولو بقى وبتاعك فكان النبي عليه الصلاة والسلام جاي هو ومين وأبو بكر الصديق حيطوفوا في الوقت ده فلما جم عشان يطوفوا فلقوا النسوان دول بيولولوا الستتين دول واخد بالك بيولولوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لكما فقالت إن هذا على أبي ذر قال كلمة تملأ الفم كلمة كده ما تتقلش ها تملأ الفم يعني عيب قوي كلمة عيب واخد بالك ازاي المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فصلى وابو ذر اول ما شافه واخد بالك ايه قال وانا اول من حييته بتحيه الاسلام قلت السلام عليك يا رسول الله واخد بالك قال وعليك ورحمه الله قال فمددت يدي نحوه فقدعني صاحبه ابو بكر الصديق قدعني يعني ايه خبط ايده نزلها يعني واخد بالك وكان ابو بكر اعلم به عرفت ازاي طبعا في حديث بقى ابن عباس قال لك ايه ان ابو ذر قال فطلعت بقى وايه وعلي بن ابي طالب قعد يطوف علي ابص له وهو يبص لي وانا ابص له ومش عايز يكلمني خايفين من قريش واخد بالك فعلي بن ابي طالب يعد عليه كده ويقول اما انا للغريب ان يعرف مثواه يرمي عليه كلمتين كده مش اما انا للغريب ان يعرف مثواه فابو ذر فهمها واخد بالك فالمهم لما اطمنوا البعض كده قال له أتريد رسول الله؟ قال نعم قال امشي ورائي فإذا خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء أنا تتمشي ورائي كأننا ما نعرفش بعض أول ما لقي حد من العتاولة والصناديد وراك وعايز يكشفك جاسوس يعني هقعد كده كأني بأتبول أول ما أقعد يمشي على طول كأن إحنا إيه ما نعرفش بعض فإذا يعني خفت عليك أو خشيت عليك جلست كأنني أريق الماء لحد ما أخذوا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلم النبي صلى الله عليه وسلم و نطق بالشهادتين وقال إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني تريث وتمهل حتى أظهر فلم يصبر أبو ذر وقال والله لألقين بها بين أكتافهم وأم رايح المسجد الحرام تاني وصرخ فيهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فأموا الدين للعلى السخنة الأولانية، قال انقلبوا علي بكل مدارات وعظم حتى كأني نصب أحمر ما خلص منهم إلا العباس، واخد بالك؟ وساق بقية الحديث. فهو أبو ذر رضي الله عنه يقول لأخيه أنيس: ما شفيتني، أي ما جئتني بالشيء الذي يشفي قلبي، حتى ابتاع بعيرا ورحل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك البخاري والإمام أحمد، البخاري في الأدب المفرد روى هذا الحديث في الأدب المفرد من حديث عبد الله محمد ابن عقيل أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: بلغني أن أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عنده حديث لم أسمعه، فاشتريت بعيرا وسرت إليه شهرا كاملا 30 يوم. قال: فلما جئته قلت، خرج الخادم يعني، فقلت له: قل له جابر. فقال صاحب البيت: ابن عبد الله؟ فقلت: نعم. قال: فخرج فاعتنقني والتزمني يعني وكذا، فإذا هو عبد الله بن أنيس. فقلت له: حديث بلغني فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه منك، واخد بالك؟ فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوم القيامة يقول بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد: أنا الملك، أنا الديان، إنه لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا يحل لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه إيه بمظلمة، إلى آخر الحديث. فها هو جابر بن عبد الله يسير شهرا كاملا في سبيل طلب حديث واحد أسمعه من عبد الله ابن أنيس. أما رحلة التابعين بقى وأتباع التابعين والعلماء فهي كثيرة وشهيرة ووفيرة، منها حديث راه الشيخان من حديث صالح بن حيان أو صالح بن صالح عن الشعبي أن رجلا من أهل خراسان قال له: إن ناسا يقولون إن الذي يعتق أمته ويتزوجها كالراكب بدنته، يعني واحد عنده أمة واخد بالك اعتقها وتزوجها، زي ما يكون واحد راكب ايه الجحش بتاع منه فيه يعني، ها منه فيه. فقال له الشعبي: سمعت ابا موسى الاشعري يعني يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين، رجل من اهل كتاب امن بنبيه ثم امن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعبد ادى حق الله عز وجل وحق مواليه فله ايضا اجران، ورجل له أمة فأحسن غذاءها وتربيتها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال له الشعبي، هذا هو الشاهد، قال له الشعبي: خذ هذا الحديث بغير شيء، فلقد كان الرجل يرحل إلى المدينة في كلمة. أنا بقى مش قلت لك كلمة، قلت لك حديث طويل عريض، واخد بالك؟ فكانت الرحلة بقى في طلب كلمة واحدة، هذه كانت سنة متبعة عند العلماء. ومن أشهر بقى الرحلات، مش من أشهر يعني، من الرحلات المعروفة رحلة بقي بن مخلد إلى الإمام أحمد بن حنبل. بقي بن مخلد يا جماعة مسنده أكبر مسند في الإسلام، أكبر مسند في الإسلام، يعني أكبر مسند عندنا الآن مسند أحمد بن حنبل، حوالي 28,000 حديث بالمكرر طبعا. مسند بقي بن مخلد حديث أبي هريرة وحده في مسند بقي 5,000 حديث، واخد بالك؟ وبقي بن مخلد من الأندلس رحل 34 عاما في طلب العلم، الرحلة الأولى غاب فيها 14 سنة، والرحلة الثانية غاب فيها 20 سنة، وال34 سنة ماشي على رجله ما ركب دابة قط، 34 سنة ماشي على رجله، وجاء من إفريقيا من الأندلس لبغداد ماشي على رجله، واخد بالك؟ رايح لأحمد بن حنبل. المهم إن هو بيقول إيه: خرجت من الأندلس من إفريقيا يعني أريد أحمد بن حنبل. لما دخل بغداد كانت المحنة بقى مستحكمة، وكان الإمام أحمد قطع التحديث، ما عادش بيحدث حد ولا بيع من مجالس علم أبدا، وكان الإمام أحمد إيه اشتد في المسألة دي، بحيث إنه حاولوا أن يثنوه عن رأيه فلم إيه يغير رأيه أبدا في المسألة. فالمهم بيقول: فلما دخلت بغداد وعلمت إن الإمام أحمد إيه ممنوع، اغتممت غما شديدا. شوف، جاي من إسبانيا، من الأندلس، من إسبانيا جاي لحد بغداد في العراق ماشي على رجل وعبر البحر والكلام ده. المهم يقول فيه: فلما اغتم غم شديد فاستأجر بيت في فندق، أوضة في فندق يعني، وبعدين تاني يوم راح المسجد لقى حلقة كده محترمة كده وناس كتير وبتاع، فقال من هذا؟ اللي قاعد بقى الناس بيسألوه هو بيتكلم عن الرجال ومش عارفين، قالوا هذا يحيى بن معين. قال ففرجت لي فرجة، قلت فرجت يعني إيه برضو إيه؟ قال فقلت له أنا رجل ناء غريب وعندي أسئلة. قال سل. فسألته عن بعض من لقيته من شيوخه هو، فزكى بعضا وإيه وجرح بعضا. فقلت له وهشام بن عمار؟ قال أبو الوليد ثقة وفوق الثقة من خيار المسلمين، لو أن تحت ردائه كبر ما ضره ذلك لخيره وبره وصلاحه. واخد بالك ازاي؟ قال فهاج الناس علي وقال يرحمك الله عندنا أسئلة، يعني انت يكفى عليك كده. قال فقمت فقلت له سؤال واحد، ما تقول في أحمد بن حنبل؟ قال فنظر إلي مستنكرا وقال مثلي يسأل عن أحمد؟ أحمد إمام المسلمين وفاضلهم. خلاص قام طالع من الجلسة دي وراح إيه لبيت أحمد بن حنبل. قال فطرقت فخرج إلي فقلت له أنا رجل غريب وهذا أول مقدمي. قال من أين؟ قلت من إفريقيا. قال من إفريقيا؟ قلت لا بل أبعد. ثم ذكرت له موضعي وأني عبرت البحر، أنت عارف اللي في إسبانيا ما عرفش يجي المغرب إلا إذا عبر إيه مضيق جبل طارق. فقال له إن موطنك لبعيد ولو كنت محدثا أحدا لحدثتك ولعله بلغك الذي جرى لي. قال نعم ولكني رجل مجهول العين، يعني مش معروف ولا أي حد يعرفني، واخد بالك إزاي؟ فلو حدثتني بحديث واحد لكان ذلك كافيا، واخد بالك؟ قال له ولا تقل لأحد ولا يعلم بك أحد من أصحاب الحديث، قال لك ذلك. فكان بقي بن مخلد اتفقوا بقى يأتي في زي السؤال شحات، يقوم لابس عمة مزيتة ولابس جلابية مزيتة وشايل مخلة ويمسك عكاز وإيه ويعرج، واخد بالك زي يتنطط كده ويقوم جاي يخبط على الباب كده بالعصا ويقول إيه شحات حسن لله. فيقوم الإمام أحمد فتح له ومدخله قافل الباب خلاص، فيحدثه بالحديث والحديثين والثلاثة لحد ما تجمع عند ابن بقير مخلد 300 حديث عن الإمام أحمد رحمه الله، واخد بالك؟ قال فكان أحمد بعد ذلك يذكر صنيعي وصبري على طلب العلم ويدنيني. فمرض بقى بقير مخلد في الفندق اللي كان نازل فيه، فعلم الإمام أحمد أنه مرض فذهب إليه يزوره. كان أحمد بقى بن حنبل رحمة الله عليه كان صار إماما، صار إمام الأئمة، تعرف المحنة دي بتاعت الإمام أحمد رفعته إلى الثريا. كان قبل المحنة إمام في الحديث، بعد المحنة صار إماما في السنة. وانت تعرف عشان كده تعرف أن البلاء ما بيضرش، لكن نسأل الله أن يصبرنا، واخد بالك؟ لكن البلاء ربنا بيرفع به كما في الحديث إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه حتى يبلغها، واخد بالك؟ فالإمام أحمد بقى لما جاي يزوره الدنيا بحالها مع الإمام أحمد، صاحب الفندق مش مصدق إن اللي ساكن عنده ده أحمد بن حنبل يعرفه، واخد بالك؟ فسمع الناس بيقولوا إمام المسلمين، جاء إمام المسلمين، واخد بالك؟ فجاء الإمام أحمد بن حنبل. بقي بمخلد قال بعد كده كان بقى كل اللي في الفندق بيخدمني حسبة لوجه الله، لأن إيه؟ لأن أنا على معرفة بالإمام أحمد. فشوف يعني رحلة بقي بمخلد ماشي على رجله. أبو حاتم الرازي بقى له خبر أعجب وأعجب. أبو حاتم الرازي برضو كان له رحلتين. قال مشيت 1000 فرسخ، الفرسخ 5 كيلو وزيادة، على قدمي وتركت العد. أول رحلة لأبي حاتم الرازي 7 سنين، 7 سنين مشاهم على رجله. يعني شوف هنا الخبر بتاع أبي حاتم كما ذكره عبد الرحمن ابنه في مقدمة كتاب الجرح والتعديل. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله أول ما خرجت في طلب الحديث أقمت 7 سنين، ما رجعش البلده غاب 7 سنين متغرى. أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، ولم أزل أحصي حتى تركت العد. وأما ما كنت سرت من الكوفة إلى بغداد فلا أحصيه كثرة، ومن مكة إلى المدينة سرت مراراً، مش مرة واحدة بقى، لا ده إيه المشوار ده بقى سهل عليه. وخرجت من البحر من قرب سلا، سلا دي في المغرب الأقصى، إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا، والرملة دي فلسطين، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبري، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكيا، ومن أنطاكيا إلى طرسوس، كل دي بلاد. ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان. أبو اليمان اسمه الحكم بن نافع، وده من كبار شيوخ البخاري، واخد بالك، هو من مشايخ الإمام أحمد بن حنبل. فسمع حديث أبي اليمان، ثم خرج من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة إلى الفرات، ومن الفرات إلى بغداد، ومن بغداد إلى مصر مرة أخرى. كل هذا وهو يمشي على قدميه. دي الرحلة الأولى. الرحلة الثانية، كان هو ابن 20 سنة في الرحلة الأولى، الرحلة الثانية كان ابن 47 سنة، غاب 3 سنين في الرحلة دي، كل هذا وهو يمشي على قدميه، واخد بالك، في طلب الحديث. وكان من خبر أبي حاتم الرازي أن النفقة بتاعته نفدت أكثر من مرة، وانت عارف اللي هو عنده هذا الجد والنشاط يملق، يملق يعني يفتقر، يصيبه إملاق بسبب إيه؟ بسبب الغربة، واخد بالك. فضل 3 أيام ما يأكلش. رفيقه قال له ها مش عايز يروح الشيخ؟ قال له مش قادر أؤمن على الأرض. قال له إيه الحكاية؟ قال له لا أكتمك، أنا منذ 3 أيام ما ذقت ذواقا. قال كان معاه دينار فأسم نصين وواسانا بنصف دينار، فقبضت الدينار فأكلت، ثم خرجت معه في طلب العلم. والإمام أحمد بن حنبل كان بيأجر نفسه، كان هو رايح لمعمر بن اسمه عبد الرزاق في اليمن، وهو ماشي بقى في الرحلة النفدة بتاعته نفق، النفقة نفدت، فأرادوا أن يواسوه بأموالهم فرفض، وأجر نفسه عند القافلة اللي هو طالع معاه، يربط المواشي، يربط الحمار، مش عارف يعمل ايه الكلام ده، وأبى إنه ايه أن يقبل هذه المواساة. وكذلك أبو حاتم الرازي أجر نفسه كذلك أكثر من مرة للقوافل عشان يبلغ إيه؟ يبلغ إيه المكان الذي يريده في طلب العلم. فكان كثيرا ما يملقون، كثيرا ما يملقون، بل قد كان الرجل منهم يبيع أنفس ما لديه أحيانا، زي مثلا أبو الحسن الفالي. أبو الحسن الفالي ده كان عنده نسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد كانت نفيسة، باعها ب60 دينارا، واخد بالك، ولكن من حرقته على النسخة دي كتب 5-6 أبيات شعر على الجلدة بتاع النسخة من جوه، واخد بالك، بيتوجع ان هو باع هذه النسخة، واشتراها الشريف المرتضى ب60 دينارا. فلما قرأ الأبيات بتاعت الشريف اللي بتاعت أبي الحسن الفالي رق قلبه، واخد بالك، يقول لقد أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال شوقي عندها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لفقر، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنين. فأول ما الشريف المرتضى قرأ الأبيات دي أما رجع له النسخة بتاع الجمهرة والدائوية وترك له 60 دينار. ولهم في المسألة دي عجائب وغرائب من البذل والتضحية بالغالي والنفيس في سبيل إيه؟ في سبيل طلب العلم. وبرضو يعني البحث له صلة إن شاء الله، لنذكر أيضا بعض رحلات أهل العلم في طلب العلم عشان برضو نهون على إخواننا اللي بيطلع مثلا من القاهرة يجي مثلا هنا أو يروح عندنا في كفر الشيخ، وبعدين ما يلاقيش الشيخ اللي رايح له، فيوم يزعل أول، وأول ما يقابلك يعاتبك ويقول لك أنا روحت وعملت وخليت وقعدت طول النهار والكلام ده. أنت طالما أنك أنت طالع محتسب الأجر لله عز وجل، أعظم ما أخذته من هذه الرحلة أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وأعلم أن هؤلاء العلماء الكبار الذين نذكرهم وليس بيننا وبينهم رحم، كأنهم يعني نذكرهم أكثر من آبائنا وأكثر من أمهاتنا، ونترحم عليهم أكثر من آبائنا وأكثر من أمهاتنا. هؤلاء بذلوا كل ما يملكون في طلب هذا العلم وفي الرحلة لطلب هذا العلم. طيب احنا نجيب يعني في 10 دقائق عن بعض الأسئلة. في واحد يستحلفني بالله أن أجيب عن إيه هذا السؤال، يقول الحديث اللي هو بتاع علي بن أبي طالب اللي بيتنشر وتوزع ده، يا علي لا تنم حتى إيه ترضي الخصوم وتصدق ب4000 درهم ومش عارفه الكلام ده، هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد بعد هذا البيان أن يقول أنا أطبعه حسبة لله. ها؟ ما يعني إذا عارف أن الحديث موضوع، أو زي حديث خالد بن الوليد يقول لك الذي روى قال المستغفر هذا أجمع حديث، لما سأل الشيطان ما مزمار قال الغناء وما قرآنك مش عارف قال إيه، كل هذا أيضا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث أو مش مثله، إنك في نكاراته وحديث باطل، حديث حفظ القرآن، حديث إيه حفظ القرآن اللي بينسى القرآن وبيتفلت منه يجي ليلة الجمعة يقرأ الدخان ومش عارف يقول الكلام، الحديث في الترمذي هذا حديث باطل أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واحد بقى بيسأل، لما تكلمت أنا عن مسألة العمل المباشر إنه يكون حلال ولا يضرك المال جاي منين، بقول طيب يعني هو بيتكلم عن القرى السياحية، واخد بالك، بيقول طيب طب ما القرى السياحية احنا بنقول يا جماعة ضابط المسألة، المسألة لأن فيها تفصيل كثير وأنا ما ذكرته كلام مجمل. لما يكون انت عارف ان العمل المباشر اللي انت بتعمله يستخدم في معصية الله يبقى مش حلال. يعني مثلا ما يجيش واحد بيبني فندق وهيأسس الفندق فيأسس صالة قمار، او يقول أسس بار عشان لما السكرة يقعدوا يبقى قاعدين مستريحين، او اعمل للخمرة مكان هنا، الكلام ده هذا كله لا يجوز ولا يحل. ولو الفندق كله هتتلغي الرخصة بتاعته أو التعاقد بسبب صالة القمار يبقى يجب عليك وجوبا أن تتركه، ما تقولش ما أنا بعمل كهرباء وبعمل إوض ومش عارف إيه الكلام ده، واخد بالك إزاي؟ طالما أن أنت لا تعلم المسألة دي هتستخدم في إيه، القرى السياحية مش كلها دعارة ولا كلها فسق ولا الكلام ده، في ناس برضو كويسين بياخدوا في البتاع دي وبروحوا هناك عشان يعودوا الكلام ده. لكن أنا لو عارف أن في قرية مثلا زي قرى العراة، لو واحد داخل لابس حتى كرافطة على العري بيعتبر عيب، ها؟ لأنه لابس عيب أنه يلبس، واخد بالك؟ فإنت عارف أن دي قرى للعراء، أو عارف أن قرى للدعارة، أو عارف أن قرى لشرب الخمر، أو مثلا لمسابقات القمار والكلام، وإنت عارف لا يجوز لك، يبقى العمل المباشر اللي أنت بتباشره ليس حلالا، مش كده؟ لكن أنا قلت إيه؟ إذا كان العمل الذي تعمله أنت حلال يجوز لك شرعا فلا تكترث بالمال الذي يصلك منه، ما لم تكن عالما ان الرجل ده زي ادهم الشرقاوي يسرق من الاغنياء عشان ياكل الفقراء، لا يجوز. ادهم الشرقاوي اللي عاملين يطبلوا تمثيله ادهم الشرقاوي وعاملينه بطل، ها ادهم ده كان حرام، كان يروح يسرق من الاغنياء علشان ياكل الفقراء، شوف الورع البارد ده، ها يا ليتها ما زنت ولا تصدقت كما يقول العرب، واخد بالك ازاي؟ يبقى ايه، يبقى لما اقول العبره بحل العمل يبقى ايه، يبقى الكلام واضح خلاص. برضو في أخت بتسأل عن حديث إذا سبق ماء الرجل ماء الأنثى كان المولود ذكرا، وإذا سبق ماء الأنثى ماء الرجل كان المولود أنثى، بتقول يعني عايزين نعرف سند الحديث هل صحيح ولا لا، مع أن طب الحديث بيقول أن ماء الرجل هو المسؤول عن المسألة كلها. الحديث ما بيقولش كده، الحديث بيقول كان الشبه لمن سبق ماءه، إنما مسألة ذكر وأنثى دي ما لهاش علاقة، دي مسألة شبه بقى. وبتقول إيه معنى سبق، المقصود بسبق كما ورد في الحديث الآخر على، إذا على ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للمرأة، وإذا على أدي معنى كلمة سبق، فالسبق هنا يعتبر إيه علو الماء، وإذا على ماء الرجل كان الشبه للإيه للرجل، أما مسألة ذكر وأنثى فهذا من ماء الرجل. وبرضو السؤال عن الموانع اللي بتستخدمها النساء برضو في منع الحمل، هل يجوز أم لا؟ يعني المرأة عايزة تستخدم وسيلة لمنع الحمل عشان خاطر إيه، إنها ترضع الولد أو إنها تستريح الكلام ده شوية، هل جائز أم لا؟ نعم جائز ما لم يثبت إن الوسيلة دي مضرة. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو حديث صحيح أم لا؟ نعم حديث صحيح. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الصورة بتاعته إن رجل رأى في الصف الأول فرجة، لكن جاي من المضة مستعجل هتروح على الركعة أم إيه، عامل لنفسه صف ورا وترك الفرجة ولم يسدها، ده بقى يعيد الصلاة، ده يعيد الصلاة. لأن لا صلاة لمنفرد أصل النفي إذا انصب على الذات إنما ينفي الأصل مش ينفي الكمال لا صلاة كاملة لا الأصل إن لا صلاة صحيح خلاص إنما إذا جاء الرجل فوجد الصف مكتملا واخد بالك وكلهم في بعض يعني لازقين في بعض كويس فحينئذ يصلي وحده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها طيب يشد واحد من الصف ويعمل صف كده ولا يترك لا يترك الدليل على ذلك حديثان الحديث الأولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للرجلين إذا دخل فلم يجد إلا فرجة واحدة في الصف الأول أن يستهم على هذه الفرجة أفت إزاي؟ فإذا قال استهم على هذه الفرجة دل ذلك على أن رجلا يسد الفرجة والآخر يقف لوحده واضح الكلام؟ واضح الكلام يبقى إذن هو لو وقف وحده خلف الصف يبقى لا يدخل تحت إيه؟ تحت هذا الحديث إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله فما يجيش ويقطع عليه ما يجيش ويقطع عليه الصف عشان كده إذا وجد الصف مكتملا فيشرع له أن يصلي وحده طبعا هو هل ممكن بقى يوم يتخطى الصف ويصلي بجانب الإمام جائز له لكنه إذا كان الصلاة في الأول ويؤمل إن واحد تاني يجي من الميضة وواحد تالت يصلي والكلام دوت فلا جناح عليه والله أعلم حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذا حديث ضعيف ومن أراد التفصيل تفصيل هذا الحديث عليه بسلسلة أحاديث ضعيفة الجزء الأول لشيخنا الألباني رحمه الله
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com